الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من التوفيق العظيم أن الله تبارك وتعالى يمن على عبده بأن يستضيفه في بيته ويجعله من زواره. نفس أن يوفق الإنسان لأن يكون زائرا لبيت الله تبارك، معناه أن الله تبارك وتعالى سينيله مما عنده لا محالة. ما من مزور كريم فضلا عن الرب سبحانه إلا وله قرن إلى أضيافه. هذا كل مزور، يعني كل من ينزل عليه زائر كريم يسمى مزورا. ما من مزور كريم إلا وله نوال وعطاء لمن يزوره، فكيف بهذا الملك العظيم سبحانه، كيف بهذا الملك الكريم سبحانه. فحتما أعد لنا نوالا وعطاء جزيلا، وجعل أسبابا اختيارية للزائر ينال بها المزيد والمزيد من عطاياه ونواله. وفي جلسة الغد كان الحديث عن التجاوزات في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، وأن التجاوز في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو التجاوز في البلد والشهر الحرامين يؤذن بتشديد العقوبة، يعود المحرم أكيدا وحتى المكروه يعود شديدا، والعكس بالعكس أيضا. الطاعات والقربات في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في الشهر والبلد الحرامين كما نحن كذلك يؤذن بتعاظم الثواب. فالإتيان بالواجب في الشهر والبلد الحرامين يكون ثوابه جزيلا جدا، فضلا عما إذا أتى بما هو مندوب ومستحب فإنه أيضا يتضاعف له الثواب في هذين، في البلد والشهر الحرامين. وأعرض للإخوان جملة من مستحبات مكة بقطع النظر عن حج البيت وعدم حج، حتى لو كنت معتمرا، وإن كان بعضها مربوطا بما بعد الحج أو ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، وقد أشرت إلى بعضها في بعض الجلسات. فمن ذلك أنه يستحب لمن جاء مكة معتمرا أو حاجا، يستحب له أن يطوف بالبيت 360 طوافا بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر فيطوف بالبيت 360 شوطا. طبعا بيصير واحد من الطوافات منقوصا فيتمه بعدد معين، فإن لم يقدر فيطوف بما أمكنه، فإذا الطواف بالبيت من المستحبات، ويفرق الفقهاء تبعا للروايات بين من كان مكيا ومن كان آفاقيا. فالآفاقي يستحب، فالمكي يستحب له التقرب في المسجد الحرام بإكثار الصلوات، وأيضا الصلاة هي تحية المسجد الحرام بالنسبة إلى المكي، بينما الآفاقي من جاء من خارج مكة تحيته للمسجد بالطواف، فهم يكثرون من الصلاة وأنت تكثر من الطواف. في بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار 10 أسابيع، يعني 10 طوافات في اليوم والليلة 10، ويقسمها كالتالي: 3 أول الليل، 3 طوافات، خلص طواف 7 أشواط ويبدأ الطواف الثاني والثالث، بين كل طواف وطواف 2 ركعتين، فإذا 3 في أول الليل، يطوف 7 ويصلي 2 ركعتين، يطوف 7 ويصلي 2 ركعتين، ويطوف 7 ويصلي 2 ركعتين، و3 في آخر الليل، و2 إذا أصبح بس يصلي صلاة الصبح قبل شروق الشمس يطوف طوافين، و2 بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته صلى الله عليه وآله. المهم أنه كان هذه نحو أيضا من وأخف من طواف 360 طوافا أو 360 شوطا. من المستحبات التي ترتبط بالطواف أنه يستحب كثرة الطواف في 10 الأولى من ذي الحجة، ولا بيدخل علينا 10 الأولى من ذي الحجة. ففي الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: الطواف قبل الحج أفضل من 70 طوافا بعد الحج. الحج بمعنى شهر ذي الحجة، فالطواف بعد الحج يعني في شهر ذي الحجة أفضل من 70 طواف بعد الحج. وقد يراد من الحج يعني ماذا؟ الحج عبارة عن هذا النسك المؤلف من عبادتين: عمرة التمتع وحج التمتع. فعندنا طواف قبل الحج يعني متوسط بين عمرة التمتع وحج التمتع، وعندنا طواف بعد الحج يعني لاحق للنسك الثاني وهو حج التمتع. الطواف المتوسط أفضل من الطواف اللاحق للحج. بأي مقدار؟ بحيث يكون الطواف قبل الحج يعني المتوسط أفضل 70 ضعفا من الطواف اللاحق. أيضا من المستحبات يستحب للحاج والمعتمر أن يكثر من النظر إلى الكعبة المعظمة في حد ذاته. نفس الجلوس والنظر إلى الكعبة مستحب في نفسه، يعني مو مربوط بأن أكون طائفا أو أن أكون مصليا. أن يجلس المكلف أو الناسك في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة نظر إعظام، هذا في حد ذاته مستحب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله، بيت الله هو الكعبة، فإن لله 120 رحمة عند بيته الحرام. خلنا نشوف تقسيم هال120 رحمة: 60 للطائفين، 60 رحمة لمن يطوف، و40 للمصلين، و20 للناظرين. ينظر إلى الكعبة بس نظرا نظر إعظام أو من باب الحب لها باعتبار أنها معلم من معالم هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى، ينال هذا الثواب وهذه الرحمة. يستحب أيضا ما يرتبط بالبيت، ما يرتبط بالكعبة، يستحب التعلق بأستار الكعبة عند المستجار وغيره. خب الأستار معلقة الآن لا ينالها، لكن يستحب التمسح بنفس جدران الكعبة خصوصا المستجار، يعني قبل الركن اليماني بقليل، محل انشقاق البيت لدخول فاطمة أم أمير المؤمنين إلى البيت لأجل أن تلد الأمير، تلد بالأمير صلوات الله. هذه المنطقة تسمى بمنطقة المستجار، يستحب لمن أتى عند البيت أنه يلصق صدره ويرفع يديه على البيت وكأنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى ويستقيل من ذنوبه ليغفر الله له تلك الذنوب. يستحب للحاج وللمعتمر إذا فرغ من نسكه، الآن الرحلة الأولى أنهت نسكها ولو النسك الأول، الرحلة الثانية إن شاء الله الليلة يخرجون للبيت الحرام لأداء النسك الأول وهو عمرة التمتع، بل بعد الانتهاء من النسك يستحب للحاج وللمعتمر أن يطوف بالبيت أسبوعا، يعني طوافا واحدا، ويصلي صلاة الطواف، هذا الطواف مع ركعتيه، عن أبيه وعن أمه وعن ولده وعن زوجته وعن أخيه وعن رحمه وجاره وصديقه وذي الحق عليه، طواف واحد. هذا متى؟ هذا إذا لم يفرد كل واحد بطواف، فيأتي بطواف واحد، طواف عن الجميع. ففي الخبر عن أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قيل له إني خرجت إلى مكة، ربما قال للرجل طف عني أسبوعا وصلي ركعتين، وهذا حاصل كل واحد من باب حسن الظن، حسن الظن المؤمن بأخيه المؤمن، كما يقول له أسألك الدعاء يقول له صلي عني ركعتين، أو يقول له طف عني طوافا وصلي ركعتين، هذا موجود. خب ساعات مو واحد يقول ولا اثنين يقولون ولا ثلاثة يقولون، وقد يذكر بعضهم وقد ينسى بعضهم، فما هو السبيل للخروج عن مثل هذه الأمانة التي قلدت بعنقك؟ ما يقولون قلدناك الدعاء والزيارة، كأنه يجعل في عنقك ماذا؟ أمانة. فيقول للإمام عليه السلام، يقول للرجل طف عني أسبوعا وصلي ركعتين، فأشتغل عن ذلك، فإن رجعت لم أدري ما أقول له، بعد أرجع وش أقول له، سويت وأنا ما سويت. فيقول له الإمام، إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل أسبوعا، بمعنى سبعة، الأسبوع في اللغة بمعنى كل شيء سبعة، حتى سبعة دنانير تسمى أسبوعا، هذه السبعة أيام تسمى أسبوعا لأنها سبعة، سبعة الأيام. قال إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا، فطف أسبوعا وصلي ركعتين، ثم قل اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي، حامتي الأقربين تسمى حامة، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم. زين، وإذا قلت ذلك، يقول الإمام له، فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا. كلهم، كل واحد اللي قال لك واللي ما قال لك، وهذا أيضا ماذا؟ يوثق العلاقات بين المؤمنين. يرجع المؤمن يقول له أخوه ترى أنا طفت عنك وصليت ركعتين، انت بعد طفت عنك وصليت ركعتين، ما نسيتك هناك، طفت عنك وصليت ركعتين، انت كيف طفت عنه وصليت ركعتين؟ انت طفت عنه وصليت ركعتين بماذا؟ بقصد اجمالي يشمله ويشمل غيره، هذا المقدار كافي. الامام يقول انه كافي. يقول فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين الا كنت صادقا، وهذا مو بس بالنسبه الى الطواف. فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك، فصلي ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، فقل السلام عليك يا نبي الله. اللي ما راح المدينة هاي قدامهم جاية، فقل ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء تقول أن تقول للرجل إني قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا. زين، من المستحبات أيضا أن يكثر الإنسان من العبادة في مكة، ومن أهم العبادات في مكة بعد الطواف قراءة القرآن، وقد نبهت عليه في الجلسة السابقة. وقد ورد عنهم عليهم السلام تسبيحة بمكة، تسبيحة يعني سبحان الله، وين بمكة، أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. خراج العراقين يعني زكاة البصرة والكوفة، ينفق في سبيل الله. يقول تسبيحة واحدة خير منها، في وين؟ في مكة. هذا تعطينا أهمية العبادة في مكة. أيضا هاي التسبيحة، وهذه واحدة من العبادات، عبادة أخرى أو واحدة من العبادات، الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعني أجر الشهيد. يستحب، هذه أيضا أشرت إليها في الجلسة السابقة، يستحب للإنسان إذا أتى مكة أن يختم القرآن فيه مرة أو أكثر. ففي الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام وعن ولده أبي جعفر الباقر عليه السلام، من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا يراه يعني في المنام، ويرى منزله من الجنة. احنا يا أخوان لو قلنا الواحد يلا يا جماعة اختموا القرآن هالشكل ما بتمشي. ذلك أنا اقترحت على الأخ أبو حسنين بأنه يصير ترتيب لختم القرآن، مو يعني ختمة واحدة، وإنما ترتيب لأن يختم كل واحد منا القرآن. نعد قائمة من اللي يريد يختم، ترى إذا يقرأ الواحد من اليوم فصاعدا 3 أجزاء على الأقل يوميا، 3 في 10 انتهى القرآن. 3 أجزاء توزعها في اليوم، كيفك بتقراها دفعة واحدة على بعض، صبح ظهر ليل، المهم 3 أجزاء تقرأ يوميا، يعني في النتيجة في 10 أيام بتختم القرآن. فاحنا راح نعد قائمة، اللي يسجل من النساء ومن الرجال، وبنتابعه يوميا، مو بنتابعه بنروح له، بنخلي إليه خانة يكتب صح أنه قرأ أجزاء اليوم. يمكن يقرأ أكثر، أهم شيء أجزاء اليوم قرأها. يمكن يقرأ 5 أجزاء في اليوم، فهو يأشر على 3 مالت اليوم الحاضر، وبالنسبة إلى اليوم اللاحق يأشر عليها في اليوم الآخر. بالتالي سيكون نوع من ماذا؟ نوع من التشجيع والتحفيز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لختم القرآن، مو ختمه للجميع، لكل واحد منا ختمه. وأسماء الرجال مع أسماء النساء قائمة بتصير عند النساء مشتركة، وقائمة عند الرجال أيضا مشتركة، لنختم القرآن. خب طبعا اللي يعرف يقرأ قرآن في حدود معرفته بقراءة القرآن، إن شاء الله من اليوم فصاعدا نمشي في هذا. من المستحبات في مكة، يستحب للناسك أن يزور مولد الرسول صلى الله عليه وآله. مولد الرسول بمعنى محل ولادة الرسول صلى الله عليه وآله، الموضع الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الموضع كان أحد بيوتات بني هاشم، في شعب طبعا بني هاشم، طبعا الآن موضعه هي مكتبة مكة، مكتبة مكة المكرمة هي موضع ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس البعض يتنكر يقول لا، هي مي محل ولادة النبي، يعني تقول له هي محل ولادة النبي، حتى اللي هناك واقفين هي واحد يقول مو معلوم. أنا جيت بمعية أحد الطلبة إلى واحد من الواقفين هناك، قلت له كم بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله؟ قال ما أدري. ما أدري كم سنة بينهم؟ قال لا ما أدري. قلت له بينهم 500 إلى 600 سنة على اختلاف بيننا وبين أهل السنة، يعني بعض إحنا نقول 500 أو 600 هم يقولون 500. 500 سنة كم قرن؟ 5 قرون. زين. قلت له عموما بينهم 500 إلى 600 بينهما، لكن وأضفت إليه سألته سؤال آخر، لكن موضع ولادة المسيح عيسى بن مريم لا زال معروفا في فلسطين في بيت لحم، في وين بالضبط؟ لكن محل ولادة محمد بن عبد الله المتأخر عنه ولادة مو معروف وين. شاف روحه محرج، وش قال؟ الله يصلح قلبك يا الله، الله يصلح قلبي وقلبك إن شاء الله. أقول له مو معقول، كل آثار النبوة ما معروف، هذا مو معلوم، هنا مو معلوم، ذاك مو معلوم، ذاك مو معلوم، كيف تصير؟ فإذا من المستحبات زيارة محل ولادة النبي صلى الله عليه وآله. أيضا ينبغي أن يزور الحاج أو الإنسان الذي نزل مكة منزل الرسول صلى الله عليه وآله، وهو منزل زوجته خديجة صلوات الله عليهما، وقد سكنه شنو؟ مسافة يعني شنو؟ هي بعد الهجرة شيخنا. لا بعد الهجرة هذه. لا 500 سنة بين الولادتين. على الأقل. صير.
يقرب إلى 2017.
ها ت 500 يعني نتي. 11 يوم تطلع في 33 سنة، سنة كاملة تطلع بعد. على العموم يعني أبغى أقول، كنت أبغى أقرب إليه الفكرة، معقول 5 قرون بين عيسى، بين عيسى ولادة عيسى وولادة النبي، ذاك موضع ولادته مو البلد اللي ولد فيه البلد الكبير، إنما البلد الصغير، بل موضع الولادة بالضبط معلوم وين، وموضع ولادة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله مو معلوم، كله مو معلوم مو معلوم، معقول هذا؟ وبعبارة أخرى أريد أقول لي اعترفوا أن هذا موضع ولادة النبي. لذلك حتى الشيبة اللي ينقلونكم بالتكاسي تقول لي بروح المسجد الحرام، يقول لي تريد أنزلك في الميلاد، يعني هاي مكان ميلادة النبي، إيه يقول لي إيه في الميلاد، يسمونه الميلاد. فيستحب أن يزور ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع ولادته. يستحب أن يزور منزل خديجة صلوات الله عليها، وهو المنزل الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة إلى أن توفيت، وفيه كانت ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فهو مولد الزهراء صلوات الله عليها. هذا وين صاير يا إخوان؟ هذا شايفين مسعى بين الصفا والمروة، إلى المروة أقرب في الجهة ما بين تكرمون المرافق الحمامات وبين المسجد، هناك أشبه بالدائرة مسطحة ومغايرة أيضا بينها وبين بقية المسجد في ارتفاع، هذا موضع ولادة الزهراء عليها السلام، هذا موضع بيت خديجة عليها السلام الذي عاش فيه رسول الله مع خديجة إلى أن فارقت خديجة الحياة. يستحب أيضا زيارة قبر السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها أم المؤمنين، وقبرها طبعا معروف في مقبرة الحجون، موضعه محدد تماما. زين. وأن يزار أيضا عم رسول الله والحامي له والمدافع عنه، وهو أبو طالب رضوان الله عليه. وهناك أيضا ماذا؟ قبور للمؤمنين وقبور للعلماء، بل يوجد في هذه المقبرة من المؤمنين الكثير الكثير ومن العلماء الكثير الكثير. الإنسان إذا ذهب إلى هذه المقبرة، طبعا لهذه المقبرة خصائص أن من دفن فيها من المؤمنين لا يقربه العذاب، كما هو الحال بالنسبة إلى الدفن في الغري عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا يوجد فيها مؤمنون وعلماء ومن بني هاشم، وبعضهم من بني هاشم ومن العلماء، فيستحب زيارة مقبرة الحجون ولو مر على الأقل عندنا 10 أيام. إلى ففي برنامج عند الإخوان تسير إن شاء الله جولة إلى مقبرة الحجون لإسعاد رسول الله صلى الله عليه وآله، إدخال السرور عليه بزيارة قبر زوجه خديجة وقبر عمه أبي طالب. فالرسول صلى الله عليه وآله اتفق أنه توفيت عنه خديجة وتوفي عنه عمه أبو طالب في عام واحد، سمى ذلك العام بعام الحزن، فحتما زيارتهما صلوات الله عليهما وسلامه تدخل على نفس رسول الله السرور والإسعاد. أيضا يستحب زيارة المواضع التي اتصلت بتاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت من آثار النبوة ومن أجزاء تاريخ النبوة، حتى يأخذ الإنسان العظة والعبرة ويتأمل ويعتبر فيستفيد من عطاء هذه المواضع ويقتبس من أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله الشيء الكثير في تركيز عقيدته وترسيخ إيمانه. الآن مثلا موضع من المواضع صارت محل لتركيز العقيدة وترسيخ الإيمان، وهو عبارة عن بقاء حجر كان إبراهيم الخليل يقف عليه لبناء البيت، بحيث أن الله تبارك وتعالى قال عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات في هذا البيت الذي وضع للناس، فيه آيات بينات. اذكر لنا آية، قال مقام إبراهيم. شوف باقي من أي زمان هذا يدخل، بحيث واحد يقف عليه ما شاء الله هذا حجار وعليه آثار قدمي إبراهيم عليه السلام عند بنائه للبيت، لا زال طول هذا التاريخ باقي كأنه قد خلده الله تبارك وتعالى. هذا ماذا يصنع في نفس الإنسان؟ يزيد من إيمانه، يزيد يرسخ من عقيدته. كذلك أيضا آثار النبوة المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد، هذه أيضا بالذهاب إليها والنظر إليها تزيد من عقيدة الإنسان وترسخ من إيمانه. من ذلك مثلا غار حراء، هذا طبعا الآن يحتاج أيضا خروج عن مكة يصير، وإلا كان بالإمكان الواحد يروح إلى غار حراء مثلا، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة ينقطع فيه إلى بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى، واتفاقا بأن غار حراء بالنسبة إلى البيت الحرام وبالنسبة إلى المسجد الأقصى كان في سمت واحد، يعني الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن تجعل له الكعبة أو قبل أن يجعل له المسجد الحرام كعبة وقبلة، كان يتوجه إلى المسجد الحرام وإلى ماذا؟ إلى المسجد الأقصى في آن واحد. هكذا موقعها هالشكل، يعني لو تضرب خط وهمي من غار حراء إلى المسجد الأقصى كجهة، هذا الخط الوهمي يمر بما في المسجد الحرام لموقعه، موقعه هكذا. فهذه ماذا أيضا تعطيك؟ النبي صلى الله عليه وآله يصعد هذا الجبل وينقطع فيه بالأيام، وكانت تجلب له زوجه الطاهرة خديجة طعامه وزاد في ذلك الجبل مع انقطاعه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا توجد مساجد بعضها هنا بعضها خارج، مثلا مسجد الغدير، لكن الوصول إليه أشبه بالمستحيل، إلى غير ذلك من المواضع. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.